أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الله.
أحسن الله إليكم. الحمد
يا
لله رب
مرحبا بك.
العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين والحاضرين وإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير رحمه الله. قال في تفسيره: قال الإمام أحمد: حدثنا النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد قال أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي، فقال لنا: هلما فأنتما أشب سنا مني وأوعى للحديث مني. فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم، فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء بحديثك. فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم، فشد مع القوم رجل فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه، فقال الشاد من القوم: إني مسلم. فلم ينظر فيما قال، قال فضربه فقتله، فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل: والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. قال فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته. ثم قال أيضا: يا رسول الله، ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فأعرض عنه وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته. ثم لم يصبر حتى قال الثالثة: والله يا رسول الله، ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه، فقال: إن الله أبى على من قتل مؤمنا ثلاثة. ورواه النسائي من حديث سليمان بن المغيرة. والذي عليه
تعرف المساءة،
أحسن
وأيضا قوله وعمن قبله. نعم
وعمن قبله
نعم
وعمن قبله من الناس. أحسن الله إليكم.
والذي عليه الجمهور. نعم
ورواه النسائي من حديث سليمان بن المغيرة. والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخاضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج حمله إلى دليل، والله أعلم. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك. كل من تاب، أي من أي ذلك تاب، أي من أي ذلك تاب الله عليه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء، والله أعلم. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل
وأيضا
عليه.
هنا يجب التنبه إلى أن استثناء الشرك بالنسبة للموت عليه، وأما بالنسبة للوقوع فيه فإنه يغفر. إذا كان يغفر للكافر الأصلي الذي يدخل في الإسلام، فلأن يغفر للإنسان الذي ارتد ثم ندم وعاد إلى الإسلام من باب أولى.
نعم
ودل
أحسن
على
الله.
هذا آية الزمر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، دخل فيها الشرك. وفي سورة البقرة مر معنا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فأوضح في هذه الآية إن الشرك أو الكفر الذي يحبط العمل هو الذي يتصل بالموت. نعم.
الله عليكم.
جميل.
ثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه، فهاجر إليه فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة. وإذا كان هذا في بني إسرائيل، فعلى أن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى. فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى، لأن الله وضع عنا الإعصار والأغلال التي كانت عليهم، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية، فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه. وقد رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعا من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون العنبري عن حجاج الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا، ولكن لا يصح. ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، لكن قد يكون ذلك معارض نشوفها.
معارضا من أعمال صالحة،
أحسن الله إليك. لكن قد يكون
بمعنى
ذلك
هو مستحق لهذه العقوبة وتوضع في ميزان سيئاته، لكن يقابلها في ميزان الحسنات ما يعارض هذه العقوبة. يعني يعمل أعمالا صالحة تمحو هذه السيئات وترجحها. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
لكن قد يكون ذلك معارضا من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه، على قول أصحاب الموازنة والإحباط. وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد، والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل في النار، إما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به فليس بمخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فعسى للترجي. فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لن تفى وقوع ذلك في أحدهما، وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا فالنص أن الله لا يغفر له البتة. وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولكن لا بد من ردها إليهم. ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولكنه لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة. فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة، إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. ثم
هذا
لقاتل
الحديث ورد فيه حديث يحسنه بعض العلماء، وهو حديث لمن هذا القصر؟ قال: لمن عفا عن أخيه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا، 30 حقة وثلاثون جذعة وأربعون
جذعة
خلفة. أحسن الله إليكم. وثلاثون جذعة وأربعون خلفة كما هو مقرر في كتاب الأحكام. واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين. فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم يجب عليه، لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى، فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس، واعتذروا بقضاء الصلاة المتروكة عمدا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون
واعتذروا ولا واعتضدوا؟
اعتضدوا.
واعتضدوا. واعتضدوا. نعم.
أحسن الله إليكم.
أمريك.
واعتضدوا بقضاء الصلاة المتروكة عمدا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر. قتل العمد
يكفر.
أعظم. قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه. وكذا اليمين الغموس، ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدا، فإنهم يقولون بوجوب قضائها إذا تركت عمدا. وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف، عن الغريث بن عياش عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثية رضي الله عنه، فقلنا له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة به، ولفظ أبي داود عن الغريف الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فقلنا له: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب فقال: إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من
وينقص وينقص، الاثنين صحيح، نقص وأنقص. نعم
أحسن الله إليكم.
جميل.
قلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، يعني النار بالقتل، فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بكير وخلف بن الوليد وحسين بن محمد قالوا: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له، فسلم عليهم فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، إلى آخرها. ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل به. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن إسرائيل به. وقال في كتبه غير التفسير، وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط. وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما لعلل أنه لا لعلل منها أنه لا يعرف له مخرج عن سماك إلا من هذا الوجه. ومنها أن عكرمة في روايته عندهم نظر، ومنها أن الذي نزلت فيه هذه الآية عندهم مختلف فيه، فقال بعضهم نزلت في محلم بن جثامة، نزلت في
في
محلم بن
محلم ابن جثامة.
أحسن الله إليكم
تمام.
نزلت في محلم بن جثامة، وقال بعضهم أسامة بن زيد، وقيل غير ذلك. قلت: وهذا كلام
ومر
مرفوض.
معنا هذا صحيح؟ مر معنا حديثهما. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم عليك.
وده كلام ابن جرير ثم بيتعقبه الإمام ابن كثير.
نعم نعم
أحسن الله إليكم. قلت: وهذا كلام غريب وهو مردود.
وقال في بعض كتبه غير التفسير، لعله والله أعلم تهذيب الآثار.
أو تاريخ تهذيب الآثار. أي أحسن.
نعم.
قلت: هذا كلام غريب وهو مردود من وجوه، أحدها أنه ثابت عن سماك حدث به عنه غير واحد من الأئمة الكبار. الثاني أن عكرمة محتج به في الصحيح. الثالث أنه مروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال ابن عباس: عرض الدنيا تلك الغنيمة. وقرأ ابن عباس: السلم. وقال سعيد بن منصور: حدثني منصور عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: لحق
وقرأ
المسلمون
ابن
عرض.
عباس السلم.
نعم،
هذه هي قراءة.
قراءة يا شيخنا. أيوة.
نعم، يبقى السلام هو كتبها عندي. السلام برضو. نعم
السلام.
تمام، جزاكم الله خير. نعم.
وقال سعيد بن منصور: حدثنا منصور عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة به، وقد جاء فيه ترجمة
في ترجمته
وقد جاء في ترجمته أن أخاه فزارا، أحسن الله إليكم، هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر أبيه بإسلامهم وإسلام قومهم، فلقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عماية الليل، وكان قد قال لهم إنه مسلم، فلم يقبلوا منه فقتلوه. فقال أبوه: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني 1000 دينار ودية أخرى وسيرني. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله الآية. وأما قصة محلم بن جثامة، فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن القعقاع بن عبد الله عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدردة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له، معه متيع له ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر، نزل فينا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، إلى قوله تعالى خبيرا، تفرد به أحمد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم بن جثامة مبعثا، فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام، وكانت بينهم إحنة في الجاهلية، فرماه محلم بسهم فقتله. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع: يا رسول الله، سير اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله، حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاقت نسائي. فجاء محلم في بردين، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا غفر الله لك. فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه، فما مضت له سابعة حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم. ثم طرحوه بين صفي جبل وألقوا عليه الحجارة، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. وقال البخاري قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته، فكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. هكذا ذكر إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته
لا، قبل
فكذلك
فقتلته بقى جملة تبين المقصود، فأظهر إيمانه فقتلته.
أظهر إيمانه. أحسن الله إليكم.
نعم.
إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. هكذا ذكره البخاري معلقا مختصرا، وقد روي مطولا موصولا. فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حماد بن علي البغدادي قال حدثنا جعفر بن سلمة قال حدثنا أبو بكر بن علي بن مقدم قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأهوى عليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ادعوا للمقداد، يا مقداد، أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبله. وقوله فعند الله مغانم كثيرة، أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. وقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه، كما تقدم في الحديث المرفوع آنفا. وكما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. وهذا مذهب سعيد بن جبير لما رواه الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم في المشركين. ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن كثير عن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل تستخفون بإيمانكم كما استخف هذا الراعي بإيمانه. وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم وذكر عن قيس عن سالم عن سعيد بن جبير قوله كذلك كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم أي تاب عليكم. فحلف أسامة لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك
بعد
الرجل
ذلك
وما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقوله فتبينوا تأكيد لما تقدم. وقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا، قال سعيد بن جبير هذا تهديد ووعيد. وقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته فأنزل الله غير أولي الضرر. قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادع فلانا، فجاء ومعه الدوات واللوح والكتف فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال البخاري أيضا حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه
نعم
عندي أملى عليه فأخبرنا أن زيد بن
أو أملى
ثابت
علي على حكاية
ما
أن
شاء الله
زيدا قال هذا.
ما شاء الله عليك. فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وكان فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله غير أولي الضرر. تفرد به البخاري دون مسلم. وقد روي من وجه آخر عند الإمام أحمد عن زيد فقال: حدثنا سليمان بن داود قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحي إليه وغشيته السكينة، قال: فرفع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد، فأخذت كتفا فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلى قوله أجرا عظيما. فكتبت ذلك في كتف، فقام حين سمعها ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، فقام حين سمع فضيلة المجاهدين، وقال: يا رسول الله، وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ومن هو أعمى وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما قضى كلامه، أو ما هو إلا أن قضى كلامه، غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى، ثم سري عنه، فقال: اقرأ. فقرأت عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. قال زيد: فألحقتها، فوالله كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به نحوه. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر قال أنبأنا الزهري عن قبيصة بن ثؤيب عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، إني أحب الجهاد في سبيل الله، ولكن بي من الزمانة ما قد ترى قد ذهب بصري. قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي.
فثقلت
نعم،
فثقلت
أحسن الله إليكم. قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن تردها، ثم سري عنه. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضر والمجاهدون في سبيل الله. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم هو ابن مالك الجزري أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. انفرد به البخاري دون مسلم. وقد رواه الترمذي من طريق حجاج عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر. ولما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هذا لفظ
عبد
الترمذي
الله بن جحش أيضا.
عندي. قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم. نعم،
سبحان الله، يعني يحتاج هذا المبحث إلى الجمع. الصحابة الذين كانت لهم الأعذار وضربوا أروع الأمثلة في التقدم والشجاعة والتضحية، يعني فهذا ممن هاجر، وابن أم مكتوم ممن جاهد. نعم نعم
كنت فضيلتكم
ابن أم
ذكرت
مكتوم حمل راية المسلمين في اليرموك باين أو في القادسية، وتوفي فيها. نعم
ذكرتم قبل ذلك يعني أنه ما له أبصر طريقه وعميت أنت يعني.
نعم سبحان الله. نعم
سيئة كما قلت.
اللهم آمين.
عن القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هذا لفظ الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، فقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين كان مطلقا، فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض،
من
عن
العمى
أسامة من العمى والعرج والعرج
والعرج.
من الأحسن ذلك من العمى والعرج والمرض عن مساواتهم
وهذه ثلاثة
للمجاهدين.
مذكورة في سورة الفتح، ليس على الأعمى حرج، صحيح؟
النور والفتح، نعم.
ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، سبحان الله. وقوله فلما نزل بوحي سريع، هذا يدل عليه حديث ما أحد أحب إليه العذر من الله. نعم.
أحسن الله عليكم.
إيه.
لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض، عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين، قال ابن عباس غير أولي الضرر، وكذا ينبغي أن يكون، كما ثبت في صحيح البخاري من طريق زهير بن معاوية عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر. وهكذا رواه
حبسكم.
أحمد، قال: نعم، حبسهم العذر. أحسن الله إليكم. وهكذا رواه أحمد عن محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس به، وعلقه البخاري مجزوما. ورواه أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركتم بالمدينة من ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: وكيف يكونون معنا فيه يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر. لفظ أبي داود. وفي هذا المعنى قال الشاعر: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر، أنا أحفظها،
وعن
إنا
قدر
أقمنا على عذر وقد رحلوا. نعم، إنا
لا
أقمنا
بأس.
على،
وهناك ثالثة، إنا أقمنا على عذر نكابده.
نعم، أحسن
فهذا
الله إليك.
كله وارد، يعني وهي أبيات سيارة.
نعم، أحسن الله إليكم. إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. وقوله: وكل وعد الله الحسنى، أي الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين، بل هو فرض على الكفاية. قال تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم أخبر سبحانه بما
يعني
فضلهم به.
يقصد هذا الأصل فيه، يعني اللهم إلا
نعم،
إذا عرضت عوارض فيكون فرض عين.
أحسن الله إليكم. ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات، ومغفرة الذنوب والزلات، وحلول الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما. ولهذا قال: درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم فله أجره
أبي
درجة.
تبقى عبيدة، اللي هو ولد سيدنا عبد الله بن مسعود.
أبي
نعم
عبيدة، أحسن الله إليكم.
نعم نعم
عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم فله أجره درجة. فقال رجل: يا رسول الله، وما الدرجة؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين درجتين 100 عام. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوته وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي. قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ورواه الليث عن أبي الأسود. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا محمد بن شريك المكي قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم بفعل بعض. قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال عكرمة: فكتب إلي من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال:
إلى من بقي
فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. أحسن الله إليك. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم التقية، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية. قال عكرمة: نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم علي بن أمية بن خلف وأبي قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو العاص بن منبه بن الحجاج والحارث بن زمعة. قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة، قالوا: فيما كنتم، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة الآية. وقال أبو داود: حدثنا
يبقى
محمد
إذا
بن
مفتاح هذا الكلام كله عند قوله: وليس متمكنا من إقامة دينه. هذه العلة التي على أساسها يقال هذا حلال أو حرام. نعم. ويبقى الباقي مسألة الورع والأفضل وكذا، طبعا هو الإقامة بين أظهر المؤمنين بل والصالحين. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. الآية. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثني يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال: أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: افد نفسك وابن أخيك. فقال يا رسول الله، ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة، إنكم خاصمتم فخصمتم.
فقسمتم. نعم.
ثم تلا عليه هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة الآية، ورواه ابن أبي حاتم. وقوله: إلا المستضعفين إلى آخر الآية، هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق. ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد: وعكرمة والسدي يعني طريقا. وقوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة، عسى من الله موجبة، وكان الله عفوا غفورا. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، إذ قال: سمع الله لمن حمده. ثم قال قبل أن يسجد: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر المقرئ قال حدثني عبد الوارث قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة، فقال: اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري: أنبأنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا المستضعفين، قال: كنت أنا وأمي ممن عبر الله عز وجل. يقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه، والمراغم مصدر. تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. قال نابغة بن جعدة: كطود يلاذ
نابغة
بأركب.
بني جعدة اللي هو
أحسن
نابغة الجعدي يعني.
أحسن الله إليك. كطود، قال نابغة بني جعدة: كطود يلاذ بأركانه، عزيز المراغم والمهرب. وقال ابن عباس: المراغم التحول من أرض إلى أرض. وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس والثوري. وقال مجاهد: مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة: مراغما كثيرا يعني بروجا. والظاهر والله أعلم أنه المنع.
لعله التمنع الذي يتحصن به.
أحسن الله إليكم.
نعم.
أو لعله من المنع يعني.
يعني مثل الحصن يعني.
والظاهر والله أعلم أنه التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. قوله: وسعة يعني الرزق. قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى. وقوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أيوة، من يخرج من منزل أيوة من يخرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100، ثم سأل عالما هل له من توبة، فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الآخر أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء إنه لم يصل بعده، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن عتيك عن أبيه عن عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى.
مهاجرا
نعم،
مهاجرا
مهاجرا
صحيح.
عندي مجاهدا.
طيب
حضرتك قصدك
ماشي،
يعني؟ ايوه.
طيب لا بأس لا بأس، نكملها إن شاء الله.
ماشي، احسن الله عليك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام فجمعهن وقال: وأين المجاهدون في سبيل الله؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، يعني بحتف أنفه على فراشه. والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن
ومن
قتل
قتل
قعصا
قعصا
ومن قتل قعصا فهو في سبيل ومن قتل قعصا فقد استوجب الجنة. عندي القعص هو أن يضرب الإنسان فيموت مكانه. أحسن الله إليك. ومن قتل قعصا فقد استوجب الجنة. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو زرعه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبه الخزامي قال حدثني عبد الرحمن بن المغيره الخزامي عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروه عن ابيه ان الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حزام الى ارض الحبشه فنهشته حيه في الطريق فمات فنزلت فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال الزبير: فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغتني، فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغتني، لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهله أو ذوي رحمه، ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى ولا أرجو غيره. وهذا الأثر غريب جدا، فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الآية مدنية، فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب النزول والله أعلم. وقال ابن أبي
وهذا
حاتم:
كثير في كلامهم رضوان الله عليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن آية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت نزلت في المؤذنين، رغم أنها مكية والأذان لم يشرع إلا في المدينة. نعم
نعم، أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال حدثنا أشعث هو ابن سوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية. قال وحدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا إسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة بن العيص الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان بمكة، فلما نزلت إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، فقلت إني لغني وإني لذو حيلة، فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه الموت بالتنعيم، فنزلت هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت الآية. وقال الطبراني
وهذا أيضا
حدثنا
مصاب البصر.
نعم بارك الله فيك
أبي ضمرة الزرقي رحمه الله، نعم،
نعم
هو ممن ترجمه الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة، نعم.
هو الذي قال اللهم هذه لك وهذه
ضرب
لنبيك.
كفا بكف
أيوة
وقال اللهم هذه بيعتي لنبيك،
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال الطبراني حدثنا خير بن عرفة المصري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه قال حدثنا مكحول عن عبد الرحمن بن غنم من الأشعري قال أنبأنا أبو مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قال من انتدب خارجا في سبيلي غازيا ابتغاء وجهي وتصديق وعدي وإيمانا برسلي فهو في ضمان على الله، إما أن يتوفاه بالجيش فيدخله الجنة، وإما أن يرجع في ضمان الله، وإن طالب عبدا فنغصه حتى يرده إلى أهله مع ما نال من أجر أو غنيمة ونال من فضل الله، فمات أو قتل أو رفصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فهو شهيد. وروى أبو داود من حديث بقية من فضل الله إلى آخره، وزاد بعد قوله فهو شهيد وإن له الجنة. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان
سبلان، هذا
سبلان
الاسم يعني، حدث إبراهيم بن زياد.
نعم حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة وأجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس
حسبك يا دكتور عبد الله، جزاك الله خير، طولنا عليك، تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال قوله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد، كما قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية. وقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي تخففوا فيها إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك. فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة أو غير ذلك، كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء، ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه لظاهر قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن قائل لا يشترط سفر القربة، بل لا بد أن يكون مباحا لقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا يكون عاصيا في سفره، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين، أختلف إلى البحرين. فأمره أن يصلي ركعتين، وهذا مرسل. ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل رخص لوجود مطلق السفر، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله والثوري وداود لعموم الآية، وخالفهم الجمهور. وأما قوله تعالى: وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كان ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب الإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا إن أردنا تحصنا، وكقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الله الناس. فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال علي المديني: هذا حديث صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه، ورجاله معروفون. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مردوي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن محمد بن سعيد قال حدثنا منجاب قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن ابي الوداك قال: سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال: هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها. وقال أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون، لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. وكذا رواه النسائي عن محمد بن عبد الله عن خالد الحذائي عن عبد الله بن عون به. قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قلت: وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن هشيم عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين. ثم قال الترمذي: وصحيح. وقال البخاري: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنسا يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمت بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي به. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس، وآمنه ركعتين. أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين، ورواه الجماعة وجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عنه به، ولفظ البخاري. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بنا ركعتين. وقال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو عبيد الله قال اخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وابي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان الأنصاري به. وقال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثني إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين، فليت حظي مع 4 ركعات ركعتان متقبلتان. ورواه البخاري أيضا من حديث الثوري عن الأعمش به، وأخرجه مسلم من طرق
القضي
عنه.
عندي فليت حظي من 4 ركعات.
لا بأس، يعني تمشي إن شاء الله. نعم
أحسن الله.
يا محمد،
ورواه البخاري أيضا من حديث الثوري عن الأعمش به، وأخرجه مسلم من طرق عنه منها عن قتيبة كما تقدم. فهذه الأحاديث دالة صريحة على أن الأصل ليس بشرطه وجود الخوف، ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصد هنا إنما هو قصر الكيفية للكمية للكمية، وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه. واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيس عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة 2 ركعتين في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر
فأقرت.
والحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أحسن الله. وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة 4 عن مالك به. قالوا فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين، فكيف يكون المراد بالقصر ها هنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعبد الرحمن قال وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد اليابي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر 2، وصلاة الأضحى 2، وصلاة الفطر 2، وصلاة الجمعة 2 تمام، غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد اليامي به. وهذا إسناد على شرط مسلم، وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر، وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره، وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي قد قالوا إنه لم يسمع منه، وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي من طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن الثقة عن عمر فذكره، وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر به، فالله أعلم. وقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ كلاهما عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4، وفي السفر 2، وفي الخوف 2. هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليثي قال حدثني الحسن بن مسلم بن ياسر عن طاووس عن ابن عباس قال فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر 4، وفي السفر 2، فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر. ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاووس نفسه، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا ينافي ما تقدم عن
عن
عائشة لأنها
طاووسين.
نفسه.
نعم
أحسن الله عليك.
آمين عليك.
فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولهما فيما تقدم عن عائشة، لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتين ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض الصلاة
إن فرض صلاة الحضر 40.
إن فرض صلاة الحضر 4 كما قاله ابن عباس والله أعلم، لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه
لكن
وإبن
اتفق
لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه. وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف. ولهذا قال تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولهذا قال بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فبين المقصود من القصر ها هنا وذكر صفته وكيفيته. ولهذا لما اعتضد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى قوله تعالى: إن الله أعد للكافرين عذابا
ولهذا لم
مهينا.
يعد
عندي
عقد
عقدة.
لما اعتقد
عقد وممكن تمشي اعتضد، لأنه يعني أورده على سبيل الـ الاستشهاد، والكتاب أصله كتاب حديث، فلما أدخل الآية فيبقى من باب الاعتضاد، لا بأس يعني. نعم
أحسن الله عليك.
نعم الملك.
ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى قوله تعالى: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهكذا قال جويبر عن الضحاك في قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال ذاك عند القتال: يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. وقال أسباط عن السدي في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآية. إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام، التقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة، فالتقصير ركعة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان، فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر 4 ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. روى ذلك ابن أبي حاتم، ورواه ابن جرير عن مجاهد والسدي وعن جابر وابن عمر، واختار ذلك أيضا، فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال في ذلك وهو الصواب. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر: إن نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. فقال عبد الله: إن وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به، فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر. وأقره ابن عمر على ذلك، واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. وأصلح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا: حدثني أحمد بن الوليد القرشي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك الحنفي قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية وتارة ثلاثية كالمغرب وتارة ثنائية كالصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالا وركبانا، ولهم أن يمشوا، والحالة هذه ويضرب الضرب المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم، وبه قال أحمد بن حنبل، قال المنذري في الحواشي، وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد، وإليه ذهب طاووس والضحاك. وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح لركعة في الخوف، وإليه ذهب ابن حزم أيضا. وقال إسحاق بن راهويه، أما عند المسيفة فيجزيك ركعة واحدة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله. وقال آخرون تكفي تكبيرة واحدة، فلعله أراد ركعة واحدة كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه، ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب إسحاق بن راهوي. وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي حتى قال، فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه، يعني بالنية. رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل بن عياش عن شعيب بن دينار عنه، فالله أعلم. ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب صلاة العصر قيل والظهر، فصلاهما بعد الغروب، ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء، وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق، فقال منهم قائل، لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير، ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق. وأخر آخرون منهم العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة، وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين أيضا. والحجة ها هنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة لا حصار الناكفين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف، فإنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت اتخذ تأخير الصلاة لذلك. وهذا بين في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي وأهل السنة، ولكن يشكل على هذا ما حكاه البخاري رحمه الله في صحيحه، حيث قال: باب الصلاة عند مناهضة الخصوم ولقاء العدو.
كتاب السيرة وكتاب الفصول في سيرة الرسول، هو كتاب مطبوع في مجلد واحد متوسط، وقد قرأناه في مجلسين، والحمد لله رب العالمين. نعم.
الله ولكن يشكل على هذا ما حكاه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، حيث قال: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدر على الصلاة صلوا إمام إيماء كل
صلوا
امرئ
صحيح.
صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدر على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعتين وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول، وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تسدر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. انتهى ما ذكره، ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب، ثم بحديث أمره إياهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وكأنه المختار لذلك، والله أعلم. ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بالصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تسترى، فإنه يشتهر غالبا، ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب، ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة، والله أعلم. وقال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق، لأن ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور العلماء والمغازي، وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن خياط وغيرهم. وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى وما قدم إلا في خيبر، والله أعلم. والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه السلام السلام الصلاة يوم الخندق، وهذا غريب جدا. وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف، وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول، والأوزاعي أقوى وأقرب، والله أعلم.
وحمل تأخير الصلاة
يومئذ على ما قاله مكحول، والأوزاعي أقوى وأقرب، والله أعلم. فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف، وهذه حالة غير الأولى، فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث، فرادا ورجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد، وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك. وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فبعده تفوت هذه الصفة، فإنه استدلال ضعيف، ويرد عليه مثل قول مانع الزكاة الذين احتجوا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه، ولا ندفعها إلى ولا ندفعها إلى من إلى من
إلا إلى
ولا ندفعها إلا إلى من إلى
صلاته سكن لنا. يريدون إن صلاة النبي سكن لنا، كنا إذا أعطيناه الزكاة صلى علينا، يعني بمعنى دعا لنا، فلا يقوم أحد مقامه، إذا سقطت الزكاة. هكذا كانوا يتعلقون بهذه الآية، يعني بشبهة فيها يعني. نعم.
ولا ندفعها إلا إلى من صلاته أي دعاؤه سكن لنا. ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال، وأجبروهم على أداء الزكاة، وقاتلوا من منعها منهم. ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها. قال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال أنبأنا سيف عن أبي روق عن أبي أيوب عن علي رضي الله عنه قال: سأل قوم بني نجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنك محمد وأصحابه من ظهورهم، هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في إثرها. قال: فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى قوله تعالى إلى قوله: أعد للكافرين عذابا مهينا، فنزلت صلاة الخوف. وهذا سياق غريب جدا، ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فاستقبلنا
لو قلنا فاستقبلنا يبقى المشركين، أو فاستقبلنا المشركون، فنا هنا إما ناء الفاعلين يبقى ما بعدها منصوب، أو ناء المفعولين مقدم فيبقى ما بعدها فاعل مؤخر، فاستقبلنا المشركون.
سلام الله عليكم. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا تأتي علينا
غرتهم، أصبنا غرتهم يعني أصبناهم على غرة فجأة.
أحسن الله إليك.
آمين.
فقالوا لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآية بين الظهر والعصر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال فحضرت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
فحضرت، ما المقصود بها صلاة إيه؟
صلاة العصر.
نعم بارك الله لك. وفي قوله هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم دليل سبق معنا في قوله عز وجل والصلاة الوسطى، دليل على أنها الصلاة الوسطى يعني. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال فحضرت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال فصففنا خلفه صفين. قال ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، ثم انصرف. قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. ثم رواه أحمد عن غندر عن شعب عن غندر عن شعبة عن منصور به نحوه، وهكذا رواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد والنسائي من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد كلهم عن منصور به، وهذا إسناد صحيح وله شواهد كثيرة. فمن ذلك ما رواه البخاري حيث قال حدثنا حواد بن سلمة قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام فقام الذين سجدوا وحرقوا اخوانهم، واتت الطائفه الاخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في الصلاه ولكن يحرس بعضهم بعضا. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن سليمان اليشكري انه سال جابر بن عبد الله عن اقصار الصلاه اي يوم انزل أو أي يوم هو، فقال جابر انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام، حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، قال نعم، قال هل تخافني؟ قال لا، قال فما يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فسل السيف ثم تهدده وأوعده، ثم نادى بالترحل وأخذ السلاح، ثم نودي بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
نادى بالترحل وأخذ السلاح. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
ثم نادى بالترحل وأخذ السلاح، ثم نودي بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى تحرسهم، فصلى بالذين يلونه ركعتين، ثم تأخر الذين يلونه على عقبهم فقاموا في مصاف أصحابهم، ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم، ثم سلم. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، والقوم وأربع ركعات، والقوم ركعتين ركعتين. فيومئذ أنزل الله في أقصر الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح. وقال الإمام أحمد حدثنا سريج قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس اليشكري عن جابر بن عبد الله قال قاتل رسول الله قاتلوا
نعم قاتل
قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث، حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فكان الناس خائفين طائفة بإزاء العدو وطائفة بإزاء العدو وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا، فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم، وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتين ركعتين، تفرد به من هذا الوجه. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو قاطن عمرو بن الهيثم قال حدثنا المسعودي عن يزيد الفقير قال سالت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر اقصرهما، قال الركعتان في السفر تمام، انما القصر واحده عند القتال. بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال اذ اقيمت الصلاه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فصف طائفه وطائفه وجهها قبال العدو، فصلى بهم ركعه وسجد بهم سجدتين، ثم الذين خلفوا انطلقوا الى اولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذا، وجاء اولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ركعه وسجد بهم سجدتين، ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وسلم، وسلم الذين خلفه وسلم اولئك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعه ركعه، ثم قرأ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائي من حديث شعبة، ولهذا الحديث طرق عن جابر وهو في صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر، وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال انبانا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه، قال هي صلاه الخوف، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باحدى الطائفتين ركعه والطائفه الاخرى مقبله على العدو، واقبلت الطائفه الاخرى التي كانت مقبله على العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه اخرى ثم سلم بهم، ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وقد روى هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طريق معمر به، ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، وقد أجاد الحافظ أبو بكر المردويه في سر طرقه وألفاظه، وكذا ابن جرير، ولنحرره في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة. وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية، وهو أحد قولي الشافعي، ويدل عليه قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
حسبك شيخ سيف، جزاك الله خيرا وبارك لك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.